بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء، ولأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة.
قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه.
قال تعالى: وإذ استسقى موسى ابن عمران كليم الرحمن، ولد قبل عيسى 1571 سنة، وعاش 120، لقومه بني إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام، وذلك حين عطشوا في التيه، فسألوا موسى أن يستسقي لهم، ففعل، فأمره الله أن يضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا حتى شربوا وربوا.
فالاستسقاء موجود في من قبلنا ومعروف لديهم، كما قال الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه وقلنا رب عصاك الحجر. فموسى استسقى لقومه، وموسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استسقى لقومه بني إسرائيل، وإسرائيل هو ابن يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. استسقى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فأمره الله جل وعلا أن يضرب بالعصا الذي معه الحجر، فالحجر انفلق وانفتحت منه 12 عينا لكل سبط، ولكل أولاد رجل ماء مستقل 12 عينا، وهم 12 سبطا، شربوا منه حتى رووا، واستمر معهم هذا الحجر. إذا أرادوا الماء ضربه موسى بالعصا فيجري فيه الماء بغزارة وكثرة بكمال قدرة الله جل وعلا، فإذا شربوا منه وانتهوا انسد الماء وأصبح حجرا يابسا لا ماء فيه. فهذا يدل على كمال قدرة ربنا جل وعلا، وأنه قادر على كل شيء. نعم.
ولأحمد وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.
كذلك البهائم فطرها الله جل وعلا على أن تسأل ربها السقيا، فهذا سليمان عليه السلام خرج بقومه يستسقي لهم، فرأى نملة رافعة قوائمها مستلقية على ظهرها تستسقي، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. سقيتم بدعوة هذه النملة، كأن سليمان عليه السلام علم أن المطر سينزل بدعوة هذه النملة لما استسقت ربها. فالله جل وعلا قريب من عباده، إذا سألوها أعطاهم، وإنما عليهم أن يخلصوا له المسألة، فإذا أخلصوا لله المسألة يعطيهم ما يريدون جل وعلا.
فدل على أن الاستسقاء شرع لمن قبلنا والخروج له كذلك، وشرعهم شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه.
فدل هذا الحديث على أن الاستسقاء شرع لمن قبلنا كما هو شرع لنا، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد النهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استسقى ربه كذلك، ولو لم يستسق ربه ما استسقينا، لكن الله جل وعلا فطر العباد على أن يسألوا منه ما يحتاجون إليه من سقيا وغيرها ورزق واسع وغيره، فيعطيهم ما يشاء ويمتنع عمن لا يشاء سبحانه.
وعن عائشة قالت: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه، رواه أبو داود بسند جيد، والمراد ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة، وينبغي أن يعظ الناس بما يلين قلوبهم ويسوقها إلى التوبة وإصلاح السيرة والسريرة، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي ويدخل فيها المحرمات لحق الله وحق الآدميين، وهي واجبة مطلقا، إلا أنها مع حصول الشدة وطلب تفريجها من الله تتأكد وتطلب المسارعة فيها.
حديث عائشة رضي الله عنها تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه، فيستحب للإمام أن يحذن اليوم الذي سيخرج فيه حتى يخرج فيه الجميع، ويتهيأوا لهذا الدعاء، ويتحللوا من المظالم، ويدعوا الله جل وعلا، ويتصدقوا. فكلما كان العبد أقرب إلى الله جل وعلا فهو حري أن يستجيب دعاءه. فوعدهم عليه الصلاة والسلام يوما يخرجون فيه، فقال: يوم الاثنين أو يوم الأحد أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيخرج الناس ويستسقون ربهم فيسقيهم الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، فقد سأل الله جل وعلا السقيا يوما، وما يرى في السماء سحابة ولا قطر. ثم إن الله جل وعلا بعدما سأله رسوله صلى الله عليه وسلم السقيا أنشأ سحابة من خلف جبل سلع، جبل في المدينة، فنشأت وانتشرت في المدينة، فرجع الناس من صلاة الجمعة التي فيها الاستسقاء وهم يخوضون في الماء، أي أن الله جل وعلا استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فسقى العباد المطر الغزير.
ويأمرهم برد المظالم ونحوها إلى أهلها، وبترك التشاحن، وبالصدقة المفضية إلى رحمتهم بنزول الغيث، ويخرج أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة، ويخرج الصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم فترجى إجابتهم.
فإذا وعدهم يوما يخرجون به يستحب للإمام أن يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالتحلل من المظالم ورد الحقوق إلى أهلها، وأن لا يظلم المسلم أحدا لا عاملا ولا غيره، فقد كثر في هذا الزمان الظلم والحاجة والأذى للعباد الفقراء خاصة، فإذا آذى الفقراء أوذي الفقراء، فالله جل وعلا لا يستجيب للأغنياء، وإنما الاستجابة مشروطة بالتحلل من المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. فإذا رد المسلم الحق إلى أهله وتحلل من المظلمة وأعطى الفقير حقه من الصدقة فحري أن يستجاب له. وكلما كان المؤمن قريب من ربه تبارك تعالى فإنه حري أن يستجيب دعاء عباده ويغيثهم وينزل عليهم المطر. وإذا كان الناس في ظلم الأغنياء يظلمون الفقراء والفقراء يتكلمون في أعراض الأغنياء فإنه حري أن لا يستجاب لهم.
قال في الفصول: نحن لخروج الصبيان أشد استحبابا، وإن خرجت الأطفال والعجائز جاز واستحب خروجهن أبو حنيف واستحب خروجهن أبو حنيفة لا ذوات الهيئات، اتفاقا خوف الفتنة والتفات القلوب عن الخضوع لله والتضرع بين يديه. ويجوز التوسل بدعاء الصالحين كما أن الصحابة يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وتوسل عمر بالعباس وقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. وقام العباس فدعا الله، وتوسل معاوية بيزيد، وذلك لأن دعوة الصالحين مستجابة.
ولا بأس بالتوسل بالصالحين الأحياء الموجودين عند القوم. فعمر رضي الله عنه عرف أنه لا يتوسل بالأموات ولا يسأل الله جل وعلا بفضل الأموات ولا غيرهم، وإنما يسأل الله أن يستجيب دعاء العباس لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بأفضل الصحابة رضي الله عنهم، بل عمر وعلي أفضل منه عثمان، ولكن لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني نأمرنا نطلب من نبينا عليه الصلاة والسلام أن تسقينا، فإذا طلب منك سقيتنا. فإن كون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والميت لا يطلب منه شيء للأحياء، وإنما الميت هو في حاجة المغفرة والسلامة والدعاء إلى الله جل وعلا، فالدعاء وسيلة للمغفرة والدعاء تضرع لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل عن شيء بعد موته، وإنما على العبد أن يسأل الله جل وعلا أن يوفقه للأخذ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إنا نتوسل إليك حال حياة نبينا به بدعائه وتضرعه إليك، وإنه قد مات وإنا نسألك أن تستجيب دعاءنا وتستجيب دعاء العباس لكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل مع الإسلام، أما مع الكفر والضلال فلا خير فيهم ولا طاعة لهم ولا يستسقى بهم، بل يستنزل عليهم العقوبة، كما قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالعباس هو أخو أبو لهب، لكن لما كان الفرق بينهما الإسلام استسقى عمر بالعباس رضي الله عنه، ولم يستسق بالجاهلي الخبيث المغرض المؤذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل المطر من النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، ولم يقل له: يا محمد اطلب لنا من ربك المطر، ما خاطبه ولا سأله، وإنما السؤال للأحياء، والحي هو الذي يستغيث ويسأل الله جل وعلا. فقال العباس قم يا، فقال النبي عمر رضي الله عنه قم يا عباس واسأل الله، فقام العباس وسأل الله جل وعلا السقيا. والتشاحن بين الناس والعدا بعضهم على بعض والأذى وأذى بعضهم على بعض سبب للقحط وسبب لعدم نزول المطر. فإذا تساءل الناس وتسامحوا وتساهلوا فيما بينهم فإنه حري أن يستجاب لهم في طلب الغيث فيغيثهم الله جل وعلا. نعم.
وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان لم يمنعوا لا بيوم لئلا يتفق نزول غيث فيفتن بهم ضعفاء العوام.
ويخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخرج معه الصحابة رضي الله عنهم والأخيار، وخرجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة يستسقون، والأطفال المميزون يستسقون. لما قلنا الأطفال المميزون الذين يطلبون السقيا الذين يعرفون قيمة ذلك، فهم يسألون الله جل وعلا الغيث، وليس لهم ذنوب تؤذيهم أو تمنع استجابة دعائهم. فالله جل وعلا يستجيب لعباده، وكلما كان العبد قليل الذنوب فهو حري أن يستجاب له. فهو عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يخرج معه أهل الفضل والصلاح والاستقامة، فخرج معه واستسقوا. كذلك الأطفال الذين هم دون سن البلوغ وهم يميزون يدركون ذلك، بخلاف الأطفال الذين لا يدرون ماذا يراد بهم ولا يعرفون شيئا من الحقائق. فإذا سألوا الله جل وعلا فحري أن يستجاب دعاءهم، فالله جل وعلا يستجيب دعاء العباد. وأما أهل الذمة فإذا رغبوا في الاستسقاء نقول لهم اخرجوا معنا وانفردوا عنا، لا يجوز لهم أن يجلسوا معنا في مصلانا حتى لا يكونوا سببا لعدم القبول، وإنما نطلب منهم أن يصلوا بعيدا عنا أو يسألوا الله جل وعلا. وإن قالوا لنا نحن نخرج يوم الأحد وأنتم اخرجوا يوم الاثنين، أو نخرج يوم الثلاثة وأنتم اخرجوا يوم الخميس، فلا نوافقهم على ذلك خشية أن يصادف نزول المطر في يومهم فيفتتن بهم الجحال ويقال استجاب لأهل الكتاب ولم يستجب للمسلمين. فالله جل وعلا يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. فإن خرجوا في نفس اليوم الذي نخرج فيه فنوافقهم على ذلك ونقول اسألوا ربكم الغيث، ولا نتحرى الإجابة لهم دون المسلمين، فالله جل وعلا يستجيب المسلمين أكثر.
نعم. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المدينة إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء، قال ابن عباس في رمضان سنة 6 من الهجرة، فيسن أن يجتمعوا خارج البلد في صحراء قريبة عرفا ليبرزوا لربهم ويتضرعوا بين يديه، ولم يكن يصليها صلى الله عليه وسلم إلا في الصحراء متواضعا، لأن التواضع من أسباب الإجابة، والتواضع التذلل والخشوع ضد الكبر، مبتذلا أي لابسا ثياب البذلة، والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة.
فيستحب أن يخرج أهل البلد كلهم يسألون الله جل وعلا، وعلى الإمام أن يحرص الأخيار منهم بالخروج معه للاستسقاء، وخاصة مستجاب الدعاء لأن الله يستجيب دعاء الداعي إذا لم يكن مؤذياً ولم يتسلط بالأذى على أحد من عباد الله جل وعلا، كما قال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، دعوة النملة لما دعت ربها جل وعلا. عرف سليمان أن الله جل وعلا استجاب دعاءها وإن كانت لا تعقل، فهي فيما يتعلق بحق الله تعقله وتدركه، تدرك الفرق بين من يستجيب دعاءه ومن لا يستجيب، فهي تستلقي وتسأل ربها جل وعلا الغيث، دليل على أنها تدرك حق الله جل وعلا، وأن على العبد أن يتضرع إلى ربه جل وعلا بالسؤال، فإذا تضرع لله بالسؤال فحري أن يستجاب دعاءه بإذن الله. ويستحب للإمام أن يخرج متواضعاً متضرعاً إلى الله جل وعلا يسأل الله جل وعلا بإخلاص وصدق، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله.
وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء. قال ابن عباس: في رمضان سنة 6 من الهجرة فيسن أن يجتمعوا خارجا.
يعني يسحب الخروج للصحراء ويكون الدعاء في الصحراء باردين إلى الله جل وعلا يسألونه القبول، حتى وإن كان المسجد كبير وإن كان المسجد يتسع للمصلين، فيحسن أن يخرجوا للصحراء ليبرزوا لربهم جل وعلا. نعم.
فيسن أن يجتمعوا خارج البلد في صحراء قريبة، في صحراء قريبة عرفا ليبرزوا،
صحراء قريبة حتى لا يشق على الناس البعد، لأن البعيد يشق على الناس، أي أن يكون قريبا من مكان سكناهم على طرف البيوت يخرجون يستسقون. نعم.
ليبرزوا لربهم ويتضرعوا بين يديه، ولم يكن يصليها صلى الله عليه وسلم إلا في الصحراء متواضعا، لأن التواضع من أسباب الإجابة، والتواضع التذلل والخشوع ضد الكبر، مبتذلا متبذلا أي لابسا ثياب البذلة، والمراد
ثياب البذلة يعني ثياب العادية غير ثياب الزينة، يلبس ثوبا حسنا طاهرا نظيفا لكنه ليس بغالي الثمن ولا بحسن ولا بذا قيمة عالية، بل يلبس ثوبا عاديا طاهرا متطهرا يخرج إلى المصلى،
أي لابسا ثياب البذلة، والمراد ترك الزينة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة، متخشعا أي خاضعا قلب قلبه وعينه ومشيه وجلوسه وغير ذلك، والخشوع سكون القلب على المقصود ومن غير التفات إلى غيره، وسكون الجوارح في غير المفعول وقريب منه الخضوع، إلا أن الخشوع أكثر استعمالا في الصوت والبدن، والخضوع في الأعناق، متضرعا أي مستكينا بلسانه مبتهلا إليه مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله، متصاغرا ومتعرضا في جلب الحاجة، ولا يتطيب اتفاقا لأنه يوم استكانة وخضوع. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيرهم. ولمسلم من حديث عبد الله بن زيد: خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى. وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي ف فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، رواه ابن ماجه وأحمد. وله من حديث عبد الله بن زيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا، وله عن أنس نحوه، ولأبي داود عن عائشة بدأ بالصلاة قبل الخطبة.
وهكذا فالصلاة في صلاة الاستسقاء أول ما يخرج يبدأ بالصلاة ثم يخطب الناس ويتضرع إلى الله جل وعلا في الخطبة ويسأله أن يغيث المسلمين، فالله جلي وعلي حري بالإجابة لمن دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا يلزم أيها الإخوة أن تكون الصلاة الاستسقاء في الصباح، بل في أي وقت يتيسر ما لم يكن وقت من أوقات النهي. فوقت النهي لا تشرع فيه صلاة الاستسقاء لأنها في وقت الساعة، وتصلى في وقت الساعة ولا تصلى في وقت النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرض أصحابه على صلاة الاستسقاء وأمرهم بالخروج في اليوم الذي حدده. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وجد الناس قد سبقوه إلى المصلى فتقدم وصلى بهم ركعتين كصلاة العيد، ركعتين بالتكبيرات، ولم يقم لها إقامة ولم ينادى لها، لأن الناس خرجوا إليها فهم على علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجوا على علم، إذا خرج عليهم الإمام يتقدم ويكبر، ويسن التكبير المشترك والتكبير المستمر سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية. نعم. البدء بالصلاة هو المشروع، والناس كلها الصلاة والخطبة كلها مستحبة ليست بواجبة ولا حتمة، فلا يلزم أن يقال يبدأ بالخطبة أولا، لأنه إن حضر الخطبة فبها ونعمت، وإن ذهب قبل الخطبة فلا بأس عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: حكم من حلق بعد أن تحلل من إحرامه؟
إذا كان نتيجة الجهل أو النسيان فلا بأس عليه بذلك، وإن كان متعمدا فعليه فدية الحلق قبل التحلل.
يقول السائل: ما الذي يطهر الحذاء إذا نجس؟
يطهرها الماء أو الدلك بالأرض إذا كان في أسفل الحذاء. إذا كان النجاسة فيما وطئ عليه الإنسان بقدمه فالدلك يكفيه، وإن كان النجاسة بالداخل الحذاء فعليه أن يغسله.
يقول السائل: هل أستطيع أن أعتمر لأبي رحمه الله مرة ثانية؟
لا بأس على المرء أن يعتمر عمرة ثانية، لكن يحسن أن تكون من الميقات، يحسن أن يخرج إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى جهة ما، ليحرم من هناك ويدخل مكة بعمرة عن أبيه أو عمن أراد.
يقول السائل: ما حكم الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هل هذا الحديث صحيح؟
هذا حديث متداول بين العلماء بالقبول، ولا نحكم بصحته ولا بخطأه، وصوابه أن الجنة تحت أقدام أمهات، يعني كلما تواضع الولد لأمه وسأل الله لها المغفرة فإن الله يستجيب له ويدخله الجنة، كما قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا.
يقول السائل: ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، هل يجوز أن يكفر في بلده؟
ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فلا يصح أن يأتي بالفداء في بلده، بل الطعام والتوزيع والإعطاء والذبح كل هذا يكون في مكة، ما عدا الصيام فالصيام له أن يصوم في أي مكان، فإذا كان الكفارة صياما فله أن يصوم في أي مكان، وإذا كان الكفارة إطعاما أو هديا يذبح في مكة ولا يجوز ذبحه ولا توزيع الهدي خارج مكة إلا إن كان المحظور فعله خارج مكة، فإذا فعل المحظور خارج مكة فله أن يؤتي بالفدية خارج مكة.
يقول السائل: حاضت، تقول السائلة: حاضت ولم تطهر، هل يشرع لها، هل تشرع في المناسك خوفا من مغادرة القافلة؟
لا، لا يسوغ أن تشرع في تحلل قبل أن تطهر وتسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمغفرة والقبول، فحري بها أن يستجاب لها. إذا حاضت فعليها أن تنتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت بدأت في التحلل، فإن خشيت سفر العائلية سفر القافلة فتأتي بالتحلل كاملا، تأتي بالواجب كاملا وتخرج مع القافلة.
يقول السائل: هل أستطيع أن أنوي طوافا لأبي رحمه الله؟
على خلاف بين العلماء هل يجوز الطواف عن الغير أو لا، والصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يطوف المرء عن الميت حيا قريبا كان أو بعيدا، فلا بأس أن يطوف عن قريبه لعل الله أن يستجيب له. وما هو أجر الطواف؟ يقول: أجر الطواف ماذا تريد أن تأخذ فاتورة تستخدمها، تطلب من الرجل أن يسلمك القيمة. أجر الطواف عند الله جل وعلا، فقد يطوف المرء بإقبال إلى الله وخشوع وخشية وتضرع إلى الله جل فيعطى العطاء الجزيل، وقد لا يعطى شيئا إذا كان طوافه لغير وجه الله جل وعلا، والله جل وعلا يعطي الأجر العامل على حسب إخلاصه وتوجهه إليه سبحانه وتعالى.
يقول السائل: هل تجوز صلاة الاستسقاء في المسجد؟
نعم، تصح الصلاة في المسجد ما دام أن الصلاة تقرب إلى الله جل وعلا، وله أن يصليها في المسجد ولا يلزم ذلك، بل يستحب أن تصلى خارج المسجد، فإن صلاها داخل المسجد وصلاته صحيحة.
يقول السائل: هل ما جاء في بعض الآثار أنه جعل ظهر كفه مما يلي السماء معناه المبالغة في رفع اليدين أو هو على ظاهره؟
يجوز رفع اليدين إذا رفعتهما وجعلت ظهرهما إلى السماء، يجوز هذا من باب التضرع وزيادة التقرب إلى الله جل وعلا، وخاصة إذا كان طلب رفع البلاء.
يقول السائل: جئت للعمرة إلى مكة مع زوجتي وأنا أحرمت من الميقات وهي حائض لم تحرم من الميقات، وبعدما طهرت أحرمت من التنعيم، هل هذا صحيح؟
هذا لا يخلو إن كانت دخلت في الأول بغير نية العمرة، دخلت مع رفقتها لأنها تظن أنهم يسافرون قبل أن تطهر، فلا بأس عليها إذا طهرت قبل أن يسافروا أن تحرم من التنعيم. أما إذا كانت تعلم أنهم لا يستطيعون ولا يسافرون قبل طهرها وأحرمت من التنعيم فلا يصح منها ذلك، وعليها فدية ذلك وهي ذبح هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم لكونها تركت الإحرام من الميقات. واعلم أخي أن المرأة إذا أعادت الميقات وهي تريد العمرة أن عليها أن تحرم وإن كانت حائضا، فالحيض لا يمنع من الدخول في النسك، وإنما الحيض يمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر. فالحائض تحرم بالنسك الذي تريده حجا أو عمرة، ولا يلزمها الطهر، وإنما يلزم الطهر عند أداء الطواف، يجب عليها أن تكون طاهرة. فإن اضطرت إلى الطواف وهي حائض فعليها أن تغتسل تخفف الجنابة ثم تطوف، ويصح منها ذلك بلا صلاة، فلا تصلي وهي حائض، وإنما تطوف بالبيت تقربا إلى الله جل وعلا وسؤال الله المغفرة، فالله حري أن يستجيب لعبده.
يقول السائل: هاجر إلى مدينتنا قوم يقال لهم اليزيديون.
الله صوت يقرأ رده ما أدري شو سأله.
يقول السائل: هاجر إلى مدينتنا قوم يقال لهم اليزيديون، وكانت تجمع لهم المساعدات ولم أعطي شيئا، فهل عملي صحيح؟
هاجر إلى وين؟
هاجر إلى مدينتنا قوم يقال لهم اليزيديون، وكانت تجمع لهم المساعدات ولم أعطي شيئا، فهل عملي صحيح؟ لأنهم يتقربون إلى الشيطان.
البريديون
اليزيديون.
هذه وش السؤال فيها؟
يقول السائل: حكم من يقص بعض الشعر بمقص عند المروة يمينا ويسارا وفوق.
هذا شو أوضح لي.
يقول السائل: ما حكم من يقص بعض الشعر بمقص عند المروة يمينا ويسارا وفوق؟
السنة في التقصير أن يكون عاما لكل الشعر، ولا يقصر من بعض ويترك بعض، فإن قصر لبعض وترك بعضا فعمرته صحيحة، لكن يحسن به أن يعمم التقصير كالمسح على الرأس. فمثلا إذا مسح رأسه بالوضوء ما يلزم أن يمسح كل شعرة بعينها، وإنما يمسح الجميع. فكذا في التقصير يستحب أن يقصر من الجميع، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها.
يقول السائل: هل السبع تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرة الإحرام والخمس في الركعة الثانية غير تكبيرة الانتقال؟
يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بما في ذلك تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام واحدة من التكبيرات وهي مهمة، فهي الركن في الصلاة. وأما تكبيرات القيام في الركعة الثانية فالخمس بلا تكبيرة الركوع، بلا تكبيرة القيام ولا تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع غير هذا وتكبيرة القيام غير هذا. فيكبر خمس تكبيرات هذه غير تكبيرة القيام من الركوع من السجود.
يقول السائل: هل الريح يأخذ حكم السلس؟ وما هو حكم طواف صاحب السلس؟
عدم استمساك الريح يخرج باختياره، هذا حكم سلس البول، ينقض الوضوء إذا كان ليس بعادي، وإذا كان عادي مستمر معه فلا ينقض الوضوء، وإنما له أحكام خاصة بذوي الأعذار، وهو أن يتوضأ لكل صلاة، فإذا خرج منه ريح بعد الوضوء وقبل انتهاء الصلاة فلا بأس عليه، وإذا خرجت الروح بعد خروج من الوضوء فلا يضره، وإنما عليه أن يستنجي إذا أراد أن يصلي صلاة جديدة، يتوضأ لكل صلاة، فلا يصح أن يتوضأ لصلاة المغرب وصلاة العشاء بوضوء واحد.
يقول السائل من العراق: نزح إلينا قوم غير مسلمين يزيدية عبدة الشيطان، وجمعت لهم المساعدات ولم أساهم بشيء، هل عملي صحيح؟
يا أخي، إذا لم يكونوا مسلمين فلا يجوز أن تتصدق عليهم إلا إن التزموا بالإسلام أو دعوتهم إليه وأجابوك، ويحسن بك أن تتصدق عليهم، وأما إذا كانوا ليسوا بمسلمين فلا يجوز أن تتصدق على غير المسلم، فالصدقة تدفع للمسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اليزيديون هؤلاء ما أعرفهم، ما أدري سهم زيدية، فالزيدية مسلمين ينسبون إلى زيد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانوا يزيديون ما أدري من هم، إن كانوا مسلمين فحكم حكم المسلمين، وإن كان مذهب يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحكم حكم المسلمين، فالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعندهم شيء من المخالفات فحكمهم حكم المسلمين، وأما إذا كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله فليسوا بمسلمين. أما المسلم إذا كان عنده شيء من المخالفات فيصدق عليه حكم حكم الإسلام، كالزيدية والرافضة والأشعرية والمعتزلة وغيرهم من طوائف من الفرق الضالة، هؤلاء يقال لهم فرق ضالة من المسلمين، فهم مسلمون وحكمهم حكم المسلم وأمره إلى الله جل وعلا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب.